بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: خل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في اشتراط الرضا، أي ممن يشترط له، فلا يصح أن يكره على النكاح الرجال البالغون الأحرار المالكون لأمر أنفسهم بغير حق، ولا الثيب البالغ. فقد اتفق العلماء على اشتراط رضاهم وقبولهم في صحة النكاح إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغيرة والبكر على ما سيأتي. ولا ريب أن الشارع اشترط للنكاح شروطا زائدة على العقد تقطع عنه شبه السفاح، منها تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهادة عند الجمهور، ومنع المرأة أن تليه بنفسها، وندب الشارع إلى إعلانه، لأن في الإخلال به ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح وزوال بعض مقاصده. وأثبت له أحكاما زائدة على مجرد الاستمتاع وجعله وصلة بين الناس بمنزلة الرحم. فأما تعيين الزوجين فلأنه المقصود في النكاح، فلا يصح بدونه كزوجتك ابنتي وله غيرها، أو زوجتها ابنك وله بنون، وإن أشار الولي إليها أو وصفها بما تتميز به، أو قال زوجتك ابنتي وليس له إلا واحدة، صح لعدم الالتباس. وأما الرضا فبالكتاب والسنة والإجماع في الجملة. قال تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. وأول الآية: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، وهو ما تقدم من قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في اليتيمة يرغب فيها وليها. ونحوه عن ابن عباس وغيره، وذلك أن اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها إذا كانت ذات مال وجمال بغير رضاها وبأقل من سنة صداقها، فنهوا عن ذلك. فدلت الآية على اعتبار الرضا في الجملة على ما يأتي تفصيله. وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها بنت 7 سنين، وقيل بنت 6 سنين قبل الهجرة، فأدخلت عليه بنت 9 سنين سنة الهجرة أو السنة الثانية، متفق عليه. فدل الحديث على أن للأب تزويج ابنته البكر والتي لم يكن لها إلا دون 9 سنين بغير إذنها ورضاها إذا وضعها عند كفء بلا نزاع، حكاه ابن رشد والوزير وغيرهما. وقال المهلب: أجمع على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة والبكر ولو كانت لا يوطأ مثلها، ودل على تزويج الصغيرة بالكبير. وحكاه الحافظ إجماعا، قال: ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء، لا يمكن منها حتى تصلح للوطء، وله تزويج ابنه الغلام. فإن كان ابن عمر فإن ابن عمر زوج ابنه وهو غلام، وليس له تزويج البالغ العاقل من بنيه بلا إذنه بلا نزاع. ولهما عن أبي هريرة مرفوعا: لا تنكح الأيم، وهي من فارقت زوجها بطلاق أو موت أو غيرهما حتى تستأمر. من الاستئمار طلب الأمر، أي لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، فلهذا يحتاج إلى صريح إذنها. قال الشيخ وغيره: وإذنها الكلام بلا خلاف، انتهى. وإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا ولا البكر، حتى تستأذن وإذنها أن تسكت. أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قالوا له: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي لفظ: صماتها. ولأحمد: وإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تكره، وهو قول عامة أهل العلم. فدل الحديث على أنه لا بد من طلب الأمر بالتزويج من الثيب، فلا يعقد عليها حتى يطلب الولي منها الإذن بالعقد، والمراد من ذلك اعتبار رضاها، وهو معنى أحقيتها بنفسها من وليها، كما جاء في غير ما حديث وعبر بالاستئذان بحق البكر إشارة إلى الفرق بينهما، وأنها متأكدة مشاورة الثيب، وأنها متأكدة مشاورة الثيب، ومحتاج الولي إلى صريح القول بالإذن منها في العقد عليها. وأما البكر فإذنها دائر بين القول والسكوت، واكتفي منها بالسكوت لأنها قد تستحي من التصريح. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن البكر تستحي، قال رضاها صمتها. وحكى ابن رشد وغيره الإجماع على أن الإذن في حق الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت وهو الرضا، وأما الرد فباللفظ للخبر. وقال ابن المنذر يستحب أن يعلم أن سكوتها رضا، والأولى أن يرجع إلى القرائن فإنها لا تخفى. والحديث عام الأولياء من أب وغيره من أنه لا بد من إذن البكر البالغة، ولمسلم والبكر يستأذنها أبوها والمراد البالغة، إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة لأنها لا تدري ما الإذن. وله عن ابن عباس الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. وفي لفظ لأبي داود وغيره ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. وفي السنن لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن، واليتيمة في الشرع الصغيرة التي لا أب لها. وقال ابن عمر زوجني قدامة ابن مضعون بنت أخيه عثمان، ودخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال فأبتا علي، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، فانتزعت مني. فلا يجبر اليتيمة وصي ولا غيره. وظاهر الأحاديث أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد، وحكاه الترمذي قول أكثر أهل العلم. ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة من ذكر نسبه ومنصبه ونحو ذلك لتكون على بصيرة. وللبخاري من طريق مالك عن خنساء بنت خدام بن خالد الأنصارية من بني عمرو بن عوف رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت، ورواه النسائي من طريق سفيان وهي بكر، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها. ولأحمد وأبي داود وغيرهما أن بكرا ذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم وهذا الحديث على طريقة أكثر الفقهاء، وجميع أهل الأصول صحيح، وذكر أحاديث في معناها. وحديث مسلم البكر يستأمرها أبوها، ثم قال وهذا خبر في معنى الأمر على إحدى الطريقتين، أو خبر محض، ويكون خبرا عن حكم الشرع لا عن الواقع، وهي طريقة المحققين. فقد توافق أمره وخبره ونهيه على أن البكر لا تزوج إلا بإذنها، ومثل هذا يقرب من القاطع ويبعد كل البعد حمله على الاستحباب. ثم قال وحمل هذه القضايا وأشباهها على الثيب دون البكر خلاف مقتضاها، فلا بد من رضاها من غير فرق بين أن يكون زوجها، بين أن يكون الذي زوجها هو الأب أو غيره. وقال الشيخ الصحيح أن البكر البالغة لا يجبرها أحد، وقال ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، فلا يكون عاقا كأكله ما لا يريد، وللأب أو وصيه تزويج ابنه البالغ المعتوه والمجنونة والصغير، فابن عمر زوج ابنه صغيرا. ومن يخنق بعض الأحيان أو زال عقله ببرسام ونحوه لم يصح إلا بإذنه، قاله الشيخ وغيره. فإن من أمكن أن يتزوج لنفسه لم تثبت ولاية تزويجه كالعاقل، ويزوج المجنونة مع شهوتها كل ولي الأقرب فالأقرب لحاجتها إليه وصيانتها وغير ذلك، وتعرف شهوتها من كلامها وتتبعها الرجال، وتآمر المرأة في بنتها، لما روى أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر آمر النساء في بناتهن، وذلك استطابة للنفس، ولا خلاف أنه ليس لها فيها أمر.
هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.